والآن يعني نتابع ما توقفنا عنده في شرح كتابه الجامع فيما انتهينا منه من دروس سابقة، حيث يقول يرحمه الله:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح لباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، قال
في كتاب العيدين، نعم،
قال: ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقا كالعسل.
الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتناول تمرات قبل خروجه لصلاة العيد، وهي سنة سار عليها، وقد توسع فيها بعضهم وألحق سائر الأطعمة الحلوة بالتمر. نعم.
رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما، وروى فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سأل عن ذلك فقال إنه يحبس البول،
يعني إن تناول التمر أو العسل أو الشيء الحلو يحبس البول ويمكن الإنسان من أن يؤدي صلاة عيد الفطر مطمئنا دون أن يحس ويشعر بشيء من الحصر. نعم.
هذا كله في حق من يقدر على ذلك، وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما من الاتباع،
شبه ما
من الاتباع،
شبه ما من الاتباع، يعني يحصل له مطلق الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق بين العيدين، حيث يفطر قبل خروجه لصلاة العيد عيد الفطر، ويؤجل الفطر في عيد الأضحى ليأكل من أضحيته، نعم، بعد أن يصلي العيد. نعم.
أشار إليه ابن أبي جمرة، وأما جعلهن وترا فقال المهلب: فللإشارة إلى وحدانية الله تعالى. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في جميع أموره تبركا بذلك،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع كثيرا من الأعمال التي تتعدد يقطعها بالوتر، يعني من العدد، بحيث يحب الوتر ويفعل الوتر ويلازم الأفعال التي يفعلها ويقطعها على وتر. نعم.
قال الحافظ: تنبيه، مرجى بوزن معلى، وأبوه بلفظ رجاء ضد الخوف بصري مختلف في الاحتجاج به، وليس له في البخاري غير هذا الموضع الواحد.
يعني هذا بمناسبة ذكر هذا الحديث الذي فيه سنده هذا الراوي مرجى بن رجاء. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأكل يوم النحر،
يعني أنه في يوم عيد النحر يشرع للإنسان أن يأكل من أضحيته بعد أن يصلي ويقضي الصلاة وينحر أضحيته ثم يأكل منها. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد،
أي فليعد الذبح، لأن النسيكة التي يذبحها لا تعتبر أضحية، بل هي لحم شاة عادية، لأن وصفها بأنها أضحية لا تكون إلا بعد الصلاة. نعم.
قال فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه.
يعني رجل كان قد فعل ذلك وذبح قبل الصلاة ليهيئ لجيرانه الأكل من هذه الأضحية قبل أن يخرجوا للصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن هذه ليست سنة الأضحية، إنما سنة الأضحية أن يذبح بعد الصلاة وبعد أن يذبح الإمام أضحيته ثم يقدم الطعام بعد ذلك منها بعد الصلاة. نعم.
وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه.
وقوله وذكر من جيرانه يعني أنهم محتاجون وأنهم يعني حريصون على أن يأكلوا من اللحم ومن الأضاحي، ولذلك بادر وذبح لهم هذه الأضاحي قبل الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن سنة الأضحية لابد أن تكون بعد الصلاة. نعم.
فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم أحب إلي من شاتي لحم.
نعم، يعني عنده عناق هكذا جاء في بعض الروايات، وجاء هنا أنها جذعة وهي ما لها أقل من 6 أشهر، والأصل أن في الأضاحي لا تجزي إلا من بلغت 6 أشهر فما فوق، هذا من الغنم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يذبحها ورخص له في ذلك ولم يجزي هذا لغيره. نعم.
قال فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا.
هكذا جاء هنا في الرواية، لكن جاء في بعض الروايات الأخرى أنه قال له لا تجزي عن غيرك. نعم.
قال وحدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم؟ قال يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك.
فهذا فيه صريح العبارة بأن العناق التي هي دون الجذعة الأصل أنها لا تجزي، لكنه رخص له النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اشتهاء ما فعله من اجتهاد، حيث ذبح قبل الصلاة وتغدى قبل الصلاة ظنا منه أن هذه الشاة تجزي، فأخبره أنها لا تجزي ورخص له في أن يذبح غيرها أضحية بدلا منها. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح قوله باب الأكل يوم النحر، قال الزين بن المنير ما محصله؟ لم يقيد المصنف الأكل يوم النحر بوقت معين كما قيده في الفطر.
نعم في الفطر كان قبل الصلاة وهنا لم يقيده، لكن جاء في حديث هذا الصحابي رضي الله عنه أنه تغدى منه قبل خروجه للصلاة. نعم.
ووجه ذلك من حديث أنس رضي الله عنه قول الرجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وقوله في حديث البراء أن اليوم يوم أكل وشرب، ولم يقيد ذلك بوقت. انتهى. قال ولعل المصنف أراد الإشارة إلى تضعيف ما ورد في بعض طرق الحديث الذي قبله من مغايرة يوم الفطر ليوم النحر من استحباب البداءة بالصلاة يوم النحر قبل الأكل، لأن في حديث البراء أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر.
نعم.
فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن التي ذبحها لا تجزئ عن الأضحية، وأقره على الأكل منها،
يعني إن أكلها فهي لحم شاة له وليست أضحية تأخذ حكم الأضاحي حيث تذبح بعد الصلاة. نعم. وإذا كانت تذبح بعد الصلاة فمن العادي أنها لا تؤكل إلا بعد الصلاة.
وأما ما ورد في الترمذي والحاكم من حديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، ونحوه عند البزار عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. وروى الطبراني والدرقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يخرج يوم الفطر حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئا قبل أن يخرج.
وهو الذي بينوه بأنه كان يتناول شيئا من التمر على وتر ثم يخرج للصلاة. نعم.
وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال، وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه،
فكأنها بمجموعها دلت على أن للمسألة أصلا. نعم.
قال الزين بن المنير وقع أكله صلى الله عليه وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما.
نعم.
فإخراج
صدقة الفطر في رمضان قبل الصلاة، وصدقة يوم النحر تكون بعد الصلاة بذبح الأضحية. نعم.
فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها، فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى، واختار بعضهم تفصيلا آخر فقال من كان له ذبح استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه، ومن لم يكن له ذبح تخير. وسيأتي الكلام على حديث
يعني هو مخير أن يأكل قبل الصلاة أو بعد الصلاة ما دام ليس من ذبيحة الفطر.
وسيأتي الكلام على حديثي أنس والبراء المذكورين في هذا الباب في كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى. وقوله في حديث البراء ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له، كذا في الأصول بإثبات الواو، وحذفها النسائي وهو أوجه.
وقوله فإنه قبل الصلاة لا نسك له.
ويمكن توجيه إثباتها بتقدير لا يجزئ ولا نسك له،
يعني إذا وضعنا هذا التقدير فإنه قبل الصلاة لا يجزئ الذبح ولا يجزئ أن تكون أضحية ولا نسك له. فيجمع بين الروايتين. نعم.
وهو قريب من حديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وقد أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة هذا وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير بلفظه. وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي خيثمة ويوسف بن موسى وعثمان، هذا ثلاثتهم عن جرير بلفظ، ومن نسك قبل الصلاة فشاته شات لحم، وذكر أن معناهم واحد. وقد أخرجه أبو يعلى عن أبي خيثمة بهذا اللفظ، وأظن التصرف فيه من عثمان، رواه بالمعنى والله أعلم.
يعني للتفرقة وللتأكيد بأن ذبح الشاة وذبح الأضحية قبل صلاة العيد لا تجزئ ولا تسمى أضحية، وهي لحم عادي، وإنما توصف بأنها أضحية ويجرى فيها سنن الأضاحي إذا ذبحت بعد العيد، بعد صلاة العيد. نعم.
وفي حديثي أنس والبراء من الفوائد تأكيد أمر الأضحية، وأن المقصود منها طيب اللحم وإيثار الجار على غيره.
نعم. وأن المقصود منها طيب اللحم وإيثار الجار على غيره بأن يعطوا منها، يعني من لحم الأضاحي. نعم.
وأن المقصود منها طيب اللحم وإيثار الجار على غيره، وأن المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهل عليه.
ولذلك لما قال له أبو بردة بن نيار إنه ذبحها قبل الصلاة من أجل أن الناس يتطلعون إلى اللحم وأن حوله من الناس الفقراء والمحتاجين، طيب له النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه ورخص له في أن يذبح شاة بعد الصلاة تكون أضحية ولا تجزئ بالسن الذي هي عليه لغيره. نعم.
حتى لو استفتاه اثنان في قضية واحدة جاز أن يفتي كلا منهما بما يناسب حاله.
نعم.
وجواز إخبار المرء عن نفسه بما يستحق الثناء به عليه بقدر الحاجة.
يعني هذا لا يعتبر أمرا يعني منكرا، بل يقبل منه ويثنى عليه ويوجه وفق ما هو أولى وأكمل وأكثر طيبا. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر.
الأصل أن خطبة صلاة العيد لما تكون في المصليات يخطب الإمام بأن يوجه وجهه إلى المصلين ويخطب، ولا يحتاج إلى أن يصعد إلى منبر أو يبنى له منبر، وهذا ما كان صلى الله عليه وسلم فعله عندما كان يخرج إلى المصلى ويصلي بهم صلاة العيد، لكنه بعد ذلك احتاج إلى أن يبنى للإمام منبر يرتقي عليه ليسمع الناس خطبته وليراه الناس وهو على المنبر، من باب تكملة أداء الصلاة. ويذكر أن أول من صنع المنبر في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مروان بن الحكم، جاء بعض الروايات أنه عثمان رضي الله عنه يعني عمل له منبر وخطب عليه وأقره الناس على ذلك الفعل، فكان ذلك سنة لصلاة العيد إن أديت في المصليات، وإن أديت في المساجد فمعلوم أن المساجد بها منابر لأداء صلاة الجمعة، فلا بأس من استخدام هذه المنابر ليخطب عليها الإمام في صلاة العيد. نعم.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان
يعني دون أن يرقى على المنبر،
فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف.
هذا يعني في الصلاة، وخاصة في صلاة عيد الفطر، وأما في صلاة عيد الأضحى فهو بعد أن يفرغ من الخطبة اتجه إلى ذبح أضحيته. نعم.
قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجذبت بثوبه فجذبني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله، فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.
يعني جعل الخطبة قبل الصلاة، والسنة في صلاة العيدين أن تكون الخطبة صلاة العيد بعد الصلوات لا قبل الصلوات. نعم. وهذا إنما غيره مروان والخلفاء من بعده، لأن الناس ما كانوا يجلسون لسماع الخطبة بعد الصلاة، يكتفون بالصلاة وينصرفوا، ولذلك حرصوا على أن يبدأوا بالخطبة قبل الصلاة ثم يصلون بعد ذلك لحمل الناس على البقاء والجلوس حتى لا تفوتهم الصلاة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، يشير إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي ساقه في هذا الباب، وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال أخرج مروان المنبر يوم عيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام إليه رجل فقال يا مروان خالفت السنة الحديث.
والظاهر أنه هو أبو سعيد رضي الله عنه.
قوله حدثنا محمد بن جعفر أي ابن أبي كثير المدني، وعياض بن عبد الله أي ابن سعد بن أبي سرح القرش المدني، ورجاله كلهم مدنيون. قوله عن أبي سعيد في رواية عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عياض قال سمعت أبا سعيد وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق ابن وهب عن داود. وقوله إلى المصلى هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد 1000 ذراع,
يعني بينه وبين باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, وهو الآن يعني مشهور ومعروف بما يسمى بمسجد الغمامة في الناحية الغربية من المسجد النبوي. نعم.
قال وبينه وبين باب المسجد 1000 ذراع, قاله عمر بن شبه في أخبار المدينة,
يعني ذكر ذلك في كتابه أخبار المدينة,
عن أبي غسان الكناني صاحب مالك. وقوله ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس في رواية ابن حبان من طريق داود بن قيس عن عياض, فينصرف إلى الناس قائما في مصلاه
دون حاجة إلى الصعود على منبر.
ولابن خزيمة في رواية مختصرة خطب يوم عيد على رجليه, وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى في زمانه صلى الله عليه وسلم منبر. ويدل على ذلك قول أبي سعيد رضي الله عنه فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان,
يعني أن الخلفاء الراشدين كانوا يخطبون في المصلى دون أن يبنى لهم أو يوضع لهم منبر, ولكن جاء في بعض الروايات أنه جعل لعثمان رضي الله تعالى عنه منبر, وأنه خطب على منبر في مصلى العيد.
ومقتضى ذلك أن أول من اتخذه مروان, وقد وقع في المدونة لمالك ورواه عمر بن شبة عن أبي غسان عنه قال أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان بن عفان, كلمهم على منبر من طين بناه كثير بن الصلت وهذا معضل.
لكن الخبر يقول معضل حيث إن بين عثمان وبين من روى هذا الخبر كأنه كثير رجلين سقطا من السند. نعم. فالحديث معضل لأنه سقط منه اثنان على التوالي. نعم. كما هو في معروف في تعريف الحديث المعضل. نعم.
وما في الصحيحين أصح,
أن الذي أول من وضع المنبر هو مروان بن الحكم وليس عثمان,
فقد رواه مسلم من طريق داود بن قيس عن عياض نحو رواية البخاري, ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة ثم تركه حتى أعاده مروان, ولم يطلع على ذلك أبو سعيد. وإنما اختص كثير بن الصلت ببناء المنبر بالمصلى لأن داره كانت مجاورة للمصلى,
يعني أنه كان قريب من المصلى فهيأ ذلك للإمام حتى يعني يتمكن من إسماع من يصلي معه في المصلى,
كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أتى في يوم العيد إلى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. قال ابن سعد كانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلى في العيدين, وهي تطل على بطن بطحان الوادي.
نعم.
الذي في وسط المدينة انتهى,
يعني هذا وصف لموقع دار كثير بن الصلت وما جاوره من مسجد من مصلى العيدين والذي تحول فيما بعد إلى مصلى وعرف واشتهر بمسجد الغمامة بالمدينة المنورة. نعم.
قال ابن سعد: كانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلي في العيدين.
قبلة المصلى في العيدين. المصلى اسم مكان، المكان الذي يصلى فيه العيدين. نعم.
قال
يتقع في قبلة المصلى، يعني في جنوب المصلى، لأن قبلة أهل المدينة ناحية الجنوب. نعم.
وهي تطل على بطن بطحان الوادي الذي في وسط المدينة انتهى.
نعم.
وإنما بنى كثير بن الصلت داره بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، لكنها لما صارت شهيرة في تلك البقعة وصف المصلى بمجاورتها.
وصف المصلى بجوارها.
وصف المصلى بمجاورتها.
نعم.
وكثير المذكور هو ابن الصلت بن معاوية الكندي، تابعي كبير ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم المدينة هو وأخويه بعده فسكنها وحالف بني جمح.
وقدم المدينة هو
وأخويه.
نعم هكذا، هو وأخويه.
نعم.
بل هو وأخواه.
وقدم المدينة هو وأخويه كذا.
لعل هذا خطأ مطبعي.
أحسن الله إليكم. فسكنها وحالف بني جمح. وروى ابن سعد بإسناد صحيح إلى نافع قال: كان اسم كثير بن الصلت قليلا فسماه عمر كثيرا.
يعني غير من اسمه من قليل إلى كثير.
ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن عمر رضي الله عنهما، ورفعه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أصح.
نعم.
وقد صح سماع كثير من عمر فمن بعده، وكان له شرف وذكر.
وكان له
شرف وذكر.
وذكر. نعم.
وهو ابن أخي جمد أو جمد بفتح الجيم وسكون الميم أو فتحها.
جمد أو جمد. نعم.
أحد ملوك كندة الذين قتلوا في الردة. وقد ذكر أبوه في الصحابة لابن مندة.
نعم. كتاب ابن مندة في معرفة الصحابة ذكر فيه أبو كثير هذا. نعم.
وفي صحة ذلك نظر. وقوله: فإن كان يريد أن يقطع بعثا، أن يخرج،
يعني بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد خطبته العيد، إذا كان يريد أن يبعث بعثا إلى جهة ما من الجهات يحدده ويبينه للناس، ويسمي من يريد الخروج أو من يأمره بالخروج لهذا البعث. نعم.
فإن كان يريد أن يقطع بعثا، أن يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات. وقوله: خرجت مع مروان، زاد عبد الرزاق عن داود بن قيس: وهو بيني وبين أبي مسعود، يعني عقبة بن عمرو الأنصاري. قوله: فجذبته بثوبه، أي ليبدأ بالصلاة قبل الخطبة على العادة. وقوله: فقلت له: غيرتم والله، صريح في أن أبا سعيد هو الذي أنكر،
يعني أنكر على مروان هذا الفعل.
ووقع عند مسلم من طريق طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، أو فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد:
هذا الذي كان الناس عليه، لكنهم وجدوا أنفسهم محتاجين إلى أن يغيروا من أجل أن يسمع الناس الخطبة ويصلون معهم، لأنهم لو بدأوا بالصلاة فإن الناس تصلي معهم وتنصرف ولا تستمع لخطبتهم. نعم.
فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد، وكذا في رواية رجاء عن أبي سعيد التي تقدمت في أول الباب، فيحتمل أن يكون هو أبا مسعود الذي وقع في رواية عبد الرزاق أنه كان معهما، ويحتمل أن تكون القصة تعددت، ويدل على ذلك
يعني احتمال بعيد. نعم.
ويدل على ذلك المغايرة الواقعة بين روايتي عياض ورجاء، ففي رواية عياض أن المنبر بني بالمصلى، وفي رواية رجاء أن مروان أخرج المنبر معه، فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن أو من لبن وطين بالمصلى،
فبني له المنبر.
ولا بعد في أن ينكر عليه تقديم الخطبة على الصلاة مرة بعد أخرى. ويدل على التغاير أيضا أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه، وإنكار الآخر وقع على رؤوس الناس. وقوله: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها، أي الخطبة قبل الصلاة، وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه. وسيأتي في الباب الذي بعده أن عثمان فعل ذلك أيضا لكن لعلة أخرى،
ولعلها يعني عدم تمكنه واستطاعته على أن يخطب قائما دون حاجة إلى منبر. نعم.
وفي الحديث من الفوائد بنيان المنبر. قال الزين بن المنير: وإنما اختاروا أن يكون باللبن لا من الخشب، لكونه يترك بالصحراء في غير حرز فيؤمن عليه النقل، بخلاف خشب منبر الجامع.
لو كان من الخشب ربما احتاجه الناس وأخذوه. نعم.
وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر، والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر، بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم.
يعني وهذا تعليل للبيان الفرق بين المصلى وبين المسجد. نعم.
وفيه الخروج إلى المصلى في العيد، وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة. وفيه
وإن كان يعني أصبح الناس في غالب الأزمان أو في هذه الأزمان يصلون يؤدون الصلوات صلوات العيد في المسجد، وقلما يصلونه في مصليات العيد. نعم.
وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة،
كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه مع مروان. نعم.
وفيه حلف العالم على صدق ما يخبر به.
نعم.
والمباحثة في الأحكام.
كل هذا مأخوذ من الحوار الذي دار بين أبي سعيد رضي الله عنه وبين مروان بن الحكم رضي الله عنه. نعم.
وجواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى.
حيث إن أبا سعيد لم يهجر الصلاة ولم يتركها بل صلى معه حسب صنيعه وسمع خطبته. نعم.
لأن أبا سعيد رضي الله عنه حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتها، والله أعلم.
وإنما هذا هو السنة التي جرت عليها سنة صلاة العيد. نعم.
قال ابن المنير في الحاشية: حمل أبو سعيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على التعيين، وحمله مروان على الأولوية، واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس، فرأى أن المحافظة على أصل السنة وهو إسماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها، والله أعلم.
يعني ما صنعه مروان أيضا نتيجة اجتهاد منه في أنه إنما قدم الخطبة على الصلاة كي يمكن الناس من سماع الخطبة دون أن يتركوها أو يلزمهم على أن يسمعوا الخطبة ثم بعد ذلك يؤدون صلاة العيد. نعم. لأن هذا أولى لهم في هذا الصنيع من أنهم يهجرون الخطبة ولا يستمعون لها. نعم.
واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده. وقال الشافعي في الأم: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذا من بعده إلا من عذر مطر أو ونحوه
فيصلون في المسجد. نعم.
وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة
فإنهم يصلون في المسجد الحرام.
ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة،
حيث لا يوجد مكان يعني فيه السعة التي موجودة في المسجد الحرام ليصلوا فيها صلاة العيد.
قال: فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أرى أن يخرجوا منه، فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة.
هذا يعني استنباط أنه لو وجدت الأماكن الواسعة التي تسع المصلين في صلاة العيد فكأنه يرى أنها أولى من أن يؤدوها في المساجد. نعم. من أن يؤدوها في الصحراء في مصليات العيد. نعم.
ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء، لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع، فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم مواظبته على أن يخرج لأداء صلاة العيد في المصلى تشعر بأن هذا يعني مما يظهر فضل صلاة العيد في المصليات، حيث يجتمع الناس ويستوعب المصلى كل المصلين ولا يحتاجون إلى أماكن أخرى لإقامة صلاة العيد فيها. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة.
نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة،
يعني في المصلى.
قال وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.